بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 86 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ومع باب جديد من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت كتاب الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
أحسنت، هذا حديث صحيح. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي، فهو حديث صحيح. هذا الباب في كتاب الصلاة، باب الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. يعني الترهيب يعني التحذير، تخويف من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. هذا النهي خاص بالصلاة، لكن لو الإنسان أراد يرفع بصره في خارج الصلاة يرفع بصره. إذا كان بعد الصلاة دعا الله عز وجل فرفع بصره إلى السماء جائز، لكن أثناء الصلاة لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. بل أن ابن حزم رحمه الله قال: تبطل صلاته إذا رفع بصره إلى السماء. لكن صحيح أنه يكون آثم ومرتكب كبيرة من الكبائر إذا كان يعلم بالحكم الشرعي. هذا الباب فيه 5 أحاديث كلها صحيحة وثابتة. هذا الحديث الأول، حديث أنس، رواه البخاري في صحيحه، وأيضا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ما بال أقوام، يعني ما شأنهم، ما حالهم؟ لأن البال يعني الأمر الذي يهتم به، الأمر الذي يهتم به يسمى بال، ويطلق أيضا البال على الحال وعلى العيش وعلى الخاطر. يقال: فلان رخي البال، ويقال: كاسف البال. البال يعني الأمر الذي يهتم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ما بال أقوام، هو من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في عدم توجيه الموعظة إلى أحد بخصوصه. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته بعض الأشخاص يعرفهم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يعرفهم، لكن ما أحرجهم أمام الناس، ما قال: ما يا فلان لماذا تفعل هذا الشيء؟ لا، ما بال أقوام، حتى لا يحرج، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحرج أحدا بخصوصه، بل يأتي تنبيه للجميع في إطار عام، يفهم منه المذنب ذنبه فيقلع عنه، ويفهم أيضا غيره حتى يحذر من الوقوع فيه. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ لماذا يفعلون؟ ما شأنهم؟ لماذا يفعلون هذا الفعل؟ قال: فاشتد قوله في ذلك، يعني حذر صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل أكثر من مرة، بالغ في النهي عن ذلك الفعل، بالغ في التحذير منه، كرر التحذير عن هذا الفعل، مما يفيد المبالغة في الزجر. اشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك. في رواية أبي داود: لينتهين عن ذلك، والمعنى واحد، أو لتخطفن أبصارهم، يعني إما أن يكفوا عن هذا الفعل، يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، إما أن يكفوا عن هذا الفعل، وإما أن تسلب أبصارهم فيصيروا عميانا. هذا معنى الحديث. لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. الله أكبر، وعيد شديد، علينا أن ننتبه لا نرفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، لا يجوز، من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. رواه ابن ماجه.
أحسنت، هذا أيضا حديث صحيح، وفيه نهي صريح أيضا، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 548 رقم الحديث، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 548. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يعني في الصلاة، فتلتمع، يعني في الصلاة، فتلتمعوا، يعني أبصاركم، أبصاركم تلتمع يعني تختلس، يذهب البصر، يصير الإنسان أعمى إذا أصر على هذا الفعل بعد هذا النهي الصريح، ويرفع بصره إلى السماء في الصلاة، فيخشى عليه أن يصير أعمى، يخطف بصره، يذهب بصره. هذا معنى فتلتمع، لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمعوا، يعني الأبصار تذهب، لا ينظر ولا يرى أمامه ولا خلفه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم والنسائي.
نعم، لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم والنسائي، حديث صحيح عند مسلم وغيره، وهو في صحيح الترغيب 549، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. قال الشوكاني رحمه الله: يعني لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما الانتهاء عن هذا الفعل عن رفع البصر في الصلاة، وإما العمى، وهو وعيد عظيم. يقول الشوكاني رحمه الله: وعيد عظيم وتهديد شديد، والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وعرض عنها وعن هيئة الصلاة، والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام، لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا على محرم، والمشهور عند الشافعية أنه مكروه، وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به، تبطل الصلاة به. هذا كلام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. فهذه الأحاديث تدل على تحذير والتخويف من رفع البصر إلى السماء في الصلاة، في أثناء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع. رواه الطبراني في الأوسط.
أحسنت، لا يلتمع يعني لا يرفع بصره، لا يؤخذ بصره ويذهب بصره، هذا معنى لا يلتمع، لا يلتمع. هذا حديث أبي سعيد أيضا مثل الحديث السابق، هو أيضا حديث صحيح، وصححه الألباني أيضا في صحيح الترغيب 550 رقم الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ولأبي داود. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
نعم، هذا حديث أيضا خامس تحت هذا الباب، لو تغير المكان. فهذا حديث الخامس، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أخوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، إن لم ينتهوا عن ذلك لم ترجع إليهم أبصارهم بل تخطف وتسلب. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو في صحيح الترغيب 551. ثم أشار الحافظ المنذري إلى رواية أبي داود، قال: ولي أبي داود، والأولى كان يقول: ولفظ أبي داود. ولفظ أبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء. صحيح هو رافعي أبصارهم إلى السماء، هذه أيديهم اللفظة غير صحيحة. ليش؟ لأن تكملة سياق الحديث تدل على أن الكلام عن البصر ليس عن اليد، ليس عن رفع اليد. والباب ترهيب من رفع البصر، ترهيب من رفع البصر، فهنا اللفظة الصحيحة رافعي أبصارهم إلى السماء، أما لفظ رافعي أيديهم فهذه خطأ، وذلك صح هذا الخطأ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 551، فذكر رواية أبي داود أو لفظ أبي داود: يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة. أيضا سياق الحديث يدل على المقصود البصر وليست اليد. لينتهين رجال يشخصون أبصارهم، يعني يرفعون أبصارهم، يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فالحديث بنفس المعنى الحديث السابقة، فهذه خمسة أحاديث تحت هذا الباب تتعلق بالتحذير والترهيب والتخويف من رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا من كبائر الذنوب بسبب هذا الوعيد الشديد. نعم، الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر.
نعم.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك لعبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام فادعوا الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه الترمذي.
أحسنت. هذا حديث طويل نختصره ونختصر شرحه، وأتى به الحافظ المنذري رحمه الله تحت باب الترهيب من الالتفات في الصلاة في الأمر الذي ذكره يحيى عليه السلام: إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يخاطب بني إسرائيل في بيت المقدس. فهذا هو الشاهد، قول يحيى عليه السلام لبني إسرائيل عندما جمعهم في بيت المقدس، قال: إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فهذا هو الشاهد، أتى بهذا الحديث الطويل حافظ المنذري تحت هذا الباب الترهيب من الالتفات في الصلاة لهذا السبب، وهو حديث شرحه يطول لكن نختصر، هو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 552، ورواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كل هؤلاء رووا هذا الحديث الصحيح في صحيح الترغيب 552، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. وهذا الحديث من أخبار أنبياء بني إسرائيل، لأن سيذكر فيه يحيى عليه السلام وأيضا عيسى بن مريم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصتهما، ثم يزيد صلى الله عليه وسلم أيضا ويأمر أمته بخمس أيضا. فهذا الحديث من أخبار بني إسرائيل التي جاءت بها السنة، جاءت بها السنة، وكل ما يأتي من أخبار من بني إسرائيل يسمونه أهل العلم الإسرائيليات، فتوجد إسرائيليات يعني أخبار عن بني إسرائيل جاءت في القرآن وفي السنة، فهذه صحيحة وثابتة وعلينا أن نؤمن بها لأنها جاءت في شريعتنا، جاءت في شريعتنا في الكتاب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه القصة صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الإسرائيليات بعض أخبار بني إسرائيل من كتبهم، فهذه إذا كانت معزوة إلى التوراة أو إلى الإنجيل من أخبار بني إسرائيل فلا نصدق ولا نكذب، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن بني إسرائيل حرفوا وزادوا ونقصوا في التوراة وفي الإنجيل، فلا نكذب بما يأتي من أخبار لأنه قد يكون من التوراة والإنجيل، وهذه كتب الله كلام الله، ولا يجوز أيضا أن نصدق لأنه قد يكون من التي زادوها وحرفوها وأضافوها أحبارهم ورهبانهم، أضافوا أشياء إلى التوراة وإلى الإنجيل من عندهم كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه في القرآن. فمن أخبار من إسرائيل إذا جاءت في القرآن أو جاءت في السنة فعلينا نؤمن ونصدق بها، لأن جاءت عن طريق شريعتنا، عن طريقة شريعتنا، وهذا هذه الأخبار منها هذا الخبر. نقرأه سريعا باختصار وتعليق بسيط. يقول الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أمر يحيى بن زكريا بخمس، يحيى وزكريا كلاهما رسول كريم من رسل بني إسرائيل، وزكريا هو الذي كفل مريم عليها السلام، لأن خالتها كانت تحته، خالت مريم كانت هي زوجة لزكريا، فهو الذي كفلها كما الله عز وجل أخبر في سورة آل عمران وفي غيرها. ولهذا قال يقال ليحيى وعيسى ابناء الخالة، ابناء الخالة. لماذا؟ لأن زكريا كفل مريم، وخالة مريم كانت زوجة لزكريا، ومريم أم عيسى عليه السلام، فيحيى وعيسى ابناء خالة، هذا ابن خالة فلان، هذا ابن خالة الثاني. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في السماء الثانية كما ثبت في ذلك الحديث. فإن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، بخمس كلمات، وهذه الكلمات يعني يعني أوامر دينية شرعية، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الأمر، كما قول الله عز وجل إخبارها عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. بكلمات ربها يعني بالأوامر القدرية، وهكذا في الأوامر الشرعية أيضا يأتي هذا. قال بخمس كلمات أن يعمل بها. الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، بخمس أوامر، ويعمل بهذه الأوامر، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وعليه أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهذه الخمس الأوامر. وإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه كاد أن يبطئ بها. تأخر يحيى بن زكريا في إخبار بني إسرائيل. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك، ينصح يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم أنا. يقول عيسى ليحيى عليهما السلام. فقال يحيى: أخشى أن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، لأن الله أمر يحيى لم يأمر عيسى عليه السلام، وهما رسولان نبيان لبني إسرائيل، والأمر جاء ليحيى أن يعلم بني إسرائيل ويأمر بهذه الخمسة الأوامر. فجمع الناس في بيت المقدس، يحيى بن زكريا عليه السلام جمع بني إسرائيل في بيت المقدس. بيت المقدس يقال له بيت إيلياء، وهو المسجد الأقصى الذي أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إليه، وهو مهبط الوحي على أنبياء بني إسرائيل. هذا بيت المقدس، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها. وقد ورد في حديث ضعيف أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، لكنه حديث ضعيف، والصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة في بيت المقدس كربع الصلاة في مسجدي. هذا حديث صحيح. فإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي ألف، فربعها مئتين وخمسين. مئتين وخمسين. جمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. شرف يعني ما أشرف من البناء، يعني الأماكن المرتفعة الموجودة عند المسجد الأقصى امتلأت بالناس من بني إسرائيل حتى يسمعوا كلام يحيى عليه السلام. فقال يحيى: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن، أول الأوامر، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. فيقرب له المسألة لبني إسرائيل أن الذي يشرك بالله عز وجل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، من صافي ماله، بذهب أو ورق، ورق عن الفضة. فقال هذا الرجل: هذه داري وهذا عملي، فأدي علي. فكان يعمل ويؤدي، يعني يدفع عمله، يدفع غلة عمله إلى غير سيدي. فهذا السيد قال لهذا العبد: اعمل في هذا المكان وأعطيني، أعطيني غلة هذا العمل، ادفعه لي، استثمر هذا المكان وأعطيني الغلة. فكان يعمل هذا العبد ويؤدي إلى غير سيد، يعطي هذه الغلة إلى غير السيد، ويشبه هذا الأمر. قال يحيى: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فكأنه يقول لهم: الله عز وجل هو الذي خلقكم، وهو الذي أنعم عليكم، وأنتم تعبدون غيره تشركون به. العاقل هو الذي يعبد الله عز وجل وحده، هو الذي خلقه وأنعم عليه وهداه ورزقه، هو الذي يعبده لا يشرك معه أحدا. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فالله عز وجل لا يرضى أن يشاركه أحد في عبادته، وإن لم يرضى أحدكم أن يكون عبده كذلك، مع أن كلاهما عبد مخلوق، فكيف ترضونه لربكم وهو حق أن يخلص له سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر الأول. الثاني قال إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني لا تلتفتوا بالقلب ولا بالبدن. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الثالثة قال وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة، عصابة يعني جماعة من الناس معه صرة، الصرة الشيء الذي يصر به، فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وأن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة يعني الزكاة، فإن مثل ذلك مثل رجل أساره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره عقبه سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، حصن حصين محمي منيع، فأحرز نفسه يعني عصم نفسه وحمى نفسه بهذا الحصن. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذه خمس أوامر قالها يحيى ابن زكريا لبني إسرائيل في هذا المكان، ثم يعقم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس، الله أمري بهن: بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والهجرة والجماعة والجماعة. إذن هذه الخمس التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يأمر أمته، وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. السمع والطاعة كلاهما يتعلقان بأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم ما دام لم يأمر بمعصية، وجاءت أحاديث كثيرة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث العرباض بن سارية يقول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة جاءت فيها الأوامر، فهذا هو الأمر الأول والثاني، أمرهم بالسمع لولاة أمورهم وأمرهم بالطاعة لولاة أمورهم. الثالثة الجهاد، الجهاد أيضا مع ولاة الأمور، قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. والهجرة أيضا هذا الخامس، الأمر الخامس، الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. المراد بالهجرة الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، هذه الهجرة حكمها باق إلى يوم القيامة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فهذه التي بطلت، فإن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، وفي الحديث لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. إذن الهجرة هذه مما أمر به المسلمون، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ثم قال والجماعة، هذا الأمر الخامس، أمرنا بالجماعة يعني لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، عدم مفارقة جماعة المسلمين الذين يتولاهم ولي الأمر المسلم، وبايعوه على السمع والطاعة، فلا يجوز الخروج عن هذه الجماعة، لا يجوز المفارقة. وتكملة الحديث تدل على ذلك والجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، قيد يعني قدر، قدر شبر، فارق جماعة المسلمين وولي أمره، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع ربقة الإسلام، ربقة الإسلام الربقة هي العروة في حبل، عروة في حبل يشد بها، يشد بهذه العروة، هذه الربقة. فخلع ربقة الإسلام من عنقه. فالعروة قلنا أو الربقة هي عروة في حبل يشد بها، يشد بها. خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، يراجع نفسه ويعود إلى جماعة المسلمين حتى يعود إلى الإسلام. ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. من ادعى دعوة الجاهلية يعني دعا إلى عصبية، أو قاتل تحت راية عصبية، أو تعظم بالآباء والأجداد ونحو ذلك من العصبيات، هذه محرمة في ديننا. من ادعى دعوة الجاهلية فإنه جثاء جهنم، فإنه من جثاء جهنم، يعني من الذين يجثون على ركبهم في جهنم، يعني من أهل النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام يعني يستحق هذا الوعيد بالنار، وإن كان قائما بفرائض الإسلام من الصلاة والصيام ونحوها؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام. فادعوا الله، هنا في سخط في الحديث، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين. فكلمة بدعوى هذه هنا ساقطة في الحديث في هذه النسخة. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، يعني فادعوا عباد الله، قولوا فلان أو قولوا يا عباد الله. هذا الذي في الحديث، والحديث شرحه يطول لكن نكتفي بهذا. وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في هذا المكان، ذكر المنذري في هذا المكان هذا الحديث الطويل، لأنه يتعلق بالالتفات في الصلاة. وبعده حديث عائشة رضي الله عنها أيضا يتعلق بالالتفات في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أحسنت، هذان الحديثان نختم بهما درس اليوم، ويتعلقان أيضا بهذا الذي جاء فيه ترهيب من الالتفات في الصلاة، فهو هذان الحديثان مكملان للحديث السابق وهما تحت هذا الباب. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة. تلفت يعني تحريك العنق يمينا وشمالا، هذا التلفت أو الالتفات، تحريك العنق، تحريك الرقبة يمينا وشمالا، هذا هو الالتفات في الصلاة. فقال: اختلاس يختلس الشيطان. اختلاس يعني أخذ الشيء، الاختلاس هو أخذ الشيء بسرعة في خفية، هذا هو الاختلاس. فهو سرقة كما جاء في الحديث في درسنا السابق والذي قبله، هذا من سرقة الشيطان من صلاة العبد الالتفات في الصلاة. والحديث صحيح رواه البخاري والنسائي، وهو في صحيح الترغيب 553. الحديث الذي بعده حديث أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته. لا يزال الله مقبلا، والإقبال والإعراض جاء وهو صفة لله عز وجل، جاء في حديث كثيرة، والسلف الصالح يؤمنون بذلك على حقيقته، وأنه سبحانه وتعالى يقبل على من يشاء من عباده ويعرض عمن يشاء، ولا يؤولون شيئا من ذلك. ف فيحمل الحديث على ظاهره وهو من أفعال الله عز وجل ومن أوصافه. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه يعني حول وجهه والتفت انصرف عنه، انصرف عنه يعني أعرض الله عنه ولم ينصب وجهه نحوه. والحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث في صحيح حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 554، حديث حسن لغيره. نكتفي بهذا في درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.